يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في أول درس وأول مجلس من مجالس التعليق على تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى على الجزء الأول من كتاب ربنا سبحانه وتعالى القرآن الكريم. كما تعلمون، أنزل الله عز وجل هذا الكتاب العظيم على نبينا صلى الله عليه وسلم في أفضل الأزمان وأشرف الشهور، أنزله في شهر رمضان الذي نعيش أيامه ولياليه. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان نزوله في أعظم ليلة من ليالي شهر رمضان، فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم فيه الهداية، فيه النور، فيه الهداية من الضلال، وفيه النور الذي يحتاجه العبد في ظلمات الدنيا ليوصله إلى الغاية التي جعلها الله عز وجل له يوم القيامة، وهي الجنة. ولا يعلم قدر هذا القرآن العظيم إلا من أيقن أنه كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به عز وجل حقيقة، وسمعه جبريل عليه السلام، ونقله وحيا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن عظمته أنه محفوظ، تعهد الله عز وجل بحفظه، فالذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه هو الذي نقرأه اليوم في وقتنا هذا، وهو الذي سيكون إلى أن يرفع هذا القرآن من المصاحف قبل قيام الساعة. ومن عظيم هذا القرآن العظيم أن من نظر فيه وتأمل ما فيه من الأحكام والشرائع علم أنها صادرة من حكيم خبير، ما صدر منه شيء إلا عن علم وعن حكمة، ولم تكن عبثا. ولكن لا يصل العبد إلى ذلك إلا بالتدبر. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتدبر آيات القرآن الكريم مقصد عظيم من مقاصد إنزال هذا القرآن، لأنك تتعرف من خلاله على ربك سبحانه وتعالى، تعرف ربك الذي ستسأل عنه في قبرك إذا ما وضعت وأهيل عليك التراب، فيقال: من ربك؟ فالذي يجيب هو الذي علم ربه بصفاته وأفعاله وأقواله وتشريعاته. وتعرف دينك، وهو السؤال الثاني، تسأل عن الإسلام. وتعرف نبيك صلى الله عليه وسلم والذي جاء به، وهذه الأصول الثلاثة التي ستسأل عنها في قبرك، وهي سبب نجاتك يوم القيامة. فإذا نجوت من هذا القبر فما بعده أيسر منه، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد منه، نسأل الله السلامة والعافية. قال الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق حملة القرآن: ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه، ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل، وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضله على المؤمنين، وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب، فحذر مما حذره مولاه الكريم، ورغب فيما رغبه فيه. ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره، كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال، وعز بلا عشيرة، وأنس بما يستوحش منه غيره، وكان همه عند تلاوة السورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلو، ولم يكن مراده متى أختم السورة، وإنما مراده متى أعقل من الله الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر، لأن تلاوته للقرآن عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة. انتهى كلامه. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في القرآن الكريم: لا تنثروه نثر الدقل، ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. والآثار عن السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب كثيرة جدا، في الحث على النظر في كتاب الله ومعرفة المعنى، لأنك مخاطب بهذا القرآن، كما قال ابن مسعود: إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وكعادتنا في كل شهر في رمضان نأخذ شيئا من أجزاء القرآن الكريم، نقرأ من التفسير ونعلق عليه بما تيسر، وكان الاختيار على تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لأنه تفسير مختصر على طريقة أهل السنة والجماعة. ونبدأ في شهرنا هذا بإذن الله تعالى في هذا العام من الجزء الأول، وأول ما أبدأ به سورة الفاتحة، هذه السورة التي يحفظها الصغير والكبير. ولكن نحتاج أن نقف مع شيء من المعاني التي ذكرها المفسر رحمه الله تعالى. وسورة الفاتحة حفظكم الله من أكثر سور القرآن قراءة، فقد فرض الله عز وجل علينا قراءتها في الصلوات المفروضة 17 مرة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. ومن حافظ على النوافل والرواتب فإنه يزيد على ذلك بما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، وفضائلها عظيمة، وردت فيها من الفضائل في القرآن والسنة الشيء الكثير. وحقيق بمثل هذه السورة التي اختصت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تتدبر، وأن يقرأها العبد عارفا معناها، عارفا مضمونها. هذه السورة احتوت على أعظم دعاء وسؤال، وهو سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم الموصل إليه وإلى دار كرامته، وبينت سبيل سلوكه، وحذرت مما يباعد عنه. يقول ابن القيم رحمه الله: هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء، وتضمنت إثبات المعاد، وتضمنت إثبات النبوات. وعند كلامه على قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال رحمه الله: ومن هاهنا يعلم اضطرار العبد إلى هذه الدعوة فوق كل ضرورة، إلى آخر كلامه. وأنصحكم كذلك بالرجوع إلى تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى لهذه السورة في كتابه مدارج السالكين. فسورة هذا شأنها، حري بالعبد أن يقف عند آياتها وأن يتأمل معانيها ودلالاتها. ومن فضائل هذه السورة قول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقد ورد تفسير هذه الآية فيما رواه البخاري وأحمد في المسند عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت، فأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن أو من القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وجاء في رواية عند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. وعند النسائي عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني. فدلت هذه الأحاديث على جملة من فضائل هذه السورة. الأولى: امتنان الله تعالى على نبيه وعلى أمته بأن أنزل عليهم هذه السورة وخصهم بها. ثانيا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. ثالثا: وصف الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم لهذه السورة بقوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن العظيم الذي أوتيته، وقوله: لو علمنك أعظم سورة في القرآن. ومن فضائل سورة الفاتحة ما رواه مسلم عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا، يعني صوتا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. فسورة الفاتحة من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم ومن خصائص أمته، حيث قال له الملك: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. وهذا الملك الكريم نزل بالبشارة بهذه السورة. ومن فضائل هذه السورة أن العبد يناجي بها ربه في صلاته. فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 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 غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فينبغي للإنسان حال قراءة الفاتحة في الصلاة أن يستحضر هذا المعنى العظيم، فإن ذلك من أسباب حضور القلب في الصلاة. وأحاديث كثيرة في الحقيقة تبين فضائل هذه السورة، أكتفي بما ذكرت لكم منها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المفسر رحمه الله شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: أبتدئ، هو يتكلم الآن على بسم الله الرحمن الرحيم لأنها في رواية حفص آية من سورة الفاتحة، أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى. الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال. الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فله نصيب منها. واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء. يقال في العليم إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. أقول إخوان المستمعين، وهذا من مزايا تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، أنه يذكر طريقة أهل السنة والجماعة في المسائل الاعتقادية. فمن جملة ذلك أن أهل السنة يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته في كتابه من الأسماء والصفات، يثبتونها معنا ولفظا وما تتضمنه وما تقتضيه، ويحيلون كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى لأنه لم يعلمنا عن ذلك، والله نهانا أن نتكلم عن شيء دون علم، خصوصا فيما يتعلق بأسمائه وبذاته سبحانه وتعالى وبالأمور الغيبية. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فطريقة أهل السنة إثبات اللفظ الاسم والصفة، إثبات اللفظ وإثبات المعنى، ويقولون في الكيف نوكله إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يشبهون الله سبحانه وتعالى بشيء من خلقه، ولا يمثلونه بشيء من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن أسماء الله عز وجل الرحمن، ومن أسمائه الرحيم. قال في قوله تعالى: الحمد لله، هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. رب العالمين، الرب هو المربي جميع العالمين، وهم من سوى الله بخلقه لهم وإعداده لهم الآلات، وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى. وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة. فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخل تحت ربوبيته الخاصة. فدل قوله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. مالك يوم الدين، المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات. وأضاف الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى أنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه، فلذلك خصه بالذكر. وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام. أقول من أدرك هذا الأمر واعتقده علم ضعفه وحاجته لربه سبحانه وتعالى، فهو ربك الذي خلقك وخلق غيرك، وتعلم أنه مالك يوم الدين، ومن آثار أنه مالك يوم الدين ومن آثار هذا الملك أنه يأمر ويشرع وينهى، فله ذلك، وبالتالي لا يحق لك أن تعترض على ربك كحال بعض الملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود رب وإله، فيبحثون عن بعض الأمور التي يطعنون بها في وجود الله سبحانه وتعالى، مثل ما نسمع عند بعضهم من اعتراضهم على وجود الشر في العالم، فيقولون لماذا يوجد شر في العالم والله متصف بالرحمة ومتصف بالحكمة ومتصف بكذا وكذا، ولو شاء لجعل الناس يعيشون في غير عذاب ولا ألم. وهذا مبني على جهلهم بالله سبحانه وتعالى، وعلى أنهم عباد للشهوات، فهم يبحثون عن إله يلبي رغباتهم الخاصة، ولا يريدون أن يكونوا في دار فيها ابتلاء وفيها امتحان، مع أنهم يرضون بذلك في حياتهم الدنيا في امتحاناتهم وجامعاتهم ووظائفهم وغير ذلك من أمور دنياهم. فما دام أن الله سبحانه وتعالى مالك هذا الدين، مالك يوم القيامة، فهو يملك الدنيا من باب أولى. فإذا ملك الآخرة وملك الدنيا، فالمالك من صفته أنه يتصرف في ملكه كيفما شاء، وبالتالي لا يحق لك أن تعترض على ربك سبحانه وتعالى في شيء من أمره ونهيه. وإذا علمت أنك ضعيف ومحتاج إلى تربية ربك لك، جاء قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فما دام أن الله سبحانه وتعالى هو ربي وهو خالقي، فهو المستحق للعبادة، فأنت تتقرب إليه بعبوديتك له. ولذلك قال الشيخ السعدي: أين خصك وحدك بالعبادة والاستعانة؟ لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فكأنه يقول: نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده. والمعنى يا إخوان الأفاضل، لماذا ذكر الاستعانة وهي جزء من العبادة؟ فالجواب قال الشيخ: بتقديم العام وهو العبادة، لأن الاستعانة فرد من أفراد العبادة، والعبادة لفظ عام يدخل فيها الاستعانة وغيرها. كذلك اهتماما بتقديم حقه تعالى، فإن الاستعانة حق تطلبه لنفسك أن يعينك الله عز وجل عليه، ولكن العبادة حق لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ السعدي: والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله، فبهذين الأمرين تكون عبادة. وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. أشار المفسر رحمه الله تعالى إلى شرطي قبول العبادة، وهو أن تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، ولذلك تقول إياك نعبد أي لا نعبد غيرك. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي شرعها في كتابه وبينها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، فتكون مخلصا لله عز وجل في فعل هذه العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. فكل الأوامر في شريعة ربنا سبحانه وتعالى تحث العباد على أن يصرفوا العبادة لواحد وهو الله سبحانه وتعالى. وما كان عليه كفار قريش الذين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة وبهذا القرآن كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وهذا الذي لم يرتضه الله سبحانه وتعالى. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك وأخبرهم قال ألا لله الدين الخالص، فلا يجوز لك أن تعبد الله وتعبد معه غيره، فضلا أن تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا الشرط الأول، أن تكون العبادة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. والشرط الثاني، لأجل أن تكون العبادة صحيحة مقبولة، أن تكون على وفق مراد الله وعلى وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن لك حاجتك للاستعانة، وكأنه يجيب على سؤال لماذا خصت الاستعانة بالذكر. لأن العبد ضعيف يحتاج إلى من يعينه، إلى من يعينه على القيام بأموره، ولذلك قال وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى. وأنت أخي المسلم إذا تأملت فيما حواليك من الناس لوجدت ذلك ظاهرا، فمن الناس من إذا أقيمت الصلاة تجده في الصف الأول، ومنهم من يأتي عند السلام، ومنهم من يجلس عند المقاهي يدخن الشيشة أو يتابع المباريات، والإمام يقرأ ويصدح بقوله حي على الصلاة حي على الفلاح ويقرأ ويقيم الصلاة، وبعضهم لا يعبأه بذلك، فهذا غير معان، لم يعن على نفسه ونفسه ضعيفة، ولم يطلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى على أداء العبادة التي سيسأل عنها يوم القيامة. ومن عجيب ما مر علي فرح بعضهم لما سمع عن صلاة التراويح بأنها سنة، قالوا أدي الذي علي في صلاة الصوم أو في صيامي لأنه فرض، وأما التراويح وغيرها فهي من السنن. وصحيح ما قال، فإنها من السنن النوافل، لكن العبد اليوم يحتاج إلى أن يكمل فرائضه بما يعينه على السؤال بين يدي ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. والإنسان يصيبه الكسل وتصيبه الأمراض والأسقام فتعجزه عن أداء ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه، ولذلك أنت تحتاج إلى أن تسأل الله فتقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم. قال المفسر السعدي رحمه الله أي دلنا وأرشدنا، وهذا كله إخواني الأفاضل من ماذا؟ من الربوبية ومن حاجتك إلى ربك سبحانه وتعالى. دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم، هو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، هو معرفة الحق والعمل به. فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط، فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا الصراط هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كما فسر ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة النساء، قال: غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، وغير صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. وهنا لابد أن ينتبه المسلم إلى أنه وإن كان قد هدي إلى الصراط المستقيم، لكنه يحتاج إلى هداية في الصراط المستقيم، هو معرفة الحق ولزومه والثبات عليه. وهذا الحق الذي تريده قد بينه الله لك بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم. هذا هو الذي يريده الله، وهو الذي يرضى عنه، وهو الإسلام الذي جاء به لما أنزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما هذا هو الإسلام الذي رضيه؟ هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، فهم ممن أنعم الله عليهم بقوله تعالى: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيدخل فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم دخولا أوليا، والصحابة رضوان الله عليهم لأنهم من الصديقين وهم من الشهداء وهم من الصالحين، فانطبق عليهم هذا الوصف، فكانت طريقتهم وسبيلهم ومنهجهم هو الصراط الذي من سلكه سلك الصراط الذي أراده الله سبحانه وتعالى وأحبه وفيه النجاة. وإلا فانظروا رحمكم الله إلى الخوارج، مع شدة عبادتهم، إلا أنهم كلاب النار، مع شدة عبادتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، إلا أنهم شر الخلق والخليقة، وهم يظنون أنهم من أفضل الناس جهادا وقراءة وعبادة، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم، ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. انظروا إلى الفرق التي ظلت وانحرفت وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، افترقت وستفترق هذه الأمة كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. طيب، هذه الواحدة هي أتباع الصراط المستقيم، فلما فسر هذه الواحدة بقوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، دل على أن النجاة هو في سؤال الله عز وجل سلوك هذا الصراط المستقيم. قال الشيخ السعدي: فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم. وقوله من غير تعطيل أي لا تعطل عن معانيها، كما قال بعض أهل البدع: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى غير ذلك من كلامهم الذي لا يقوله مجنون. ولا تمثيل أي لا يمثل الله عز وجل بشيء من خلقه، فالله سميع، سمع يليق بجلاله ليس كسمع المخلوقات، بصير ببصر يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كبصر المخلوقات، ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه ليس كنزول المخلوقين. ولذلك يشكك بعضهم فيقول: كيف ينزل ربنا سبحانه وتعالى في هذا الزمان مع اختلاف الأوقات واختلاف الليل والنهار؟ فنقول: أنت هذا الإشكال في ذهنك وفي عقلك لأنك شابهت أو حاولت أن تمثل الله بخلقه، فإن الإنسان إذا نزل فإنه ينزل من علو إلى سفل، ولكن نزول الله سبحانه وتعالى له كيفية خاصة لا نعلمها ولم يخبرنا عنها، لكننا نوقن بأن لها كيفية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يلحقه نقص ولا ذم، بل له الكمال المطلق، فله الأسماء الحسنى. وما سميت حسنى إلا لأنها بالغة الحسن، لا يلحقها ذم ولا نقص بوجه من الوجوه. نؤمن بما أنزله الله في كتابه كما أخبرنا به، لأنه بلفظ عربي مبين، فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، نثبتها لفظا ونثبت معانيها دون أن نتطرق لكيفيتها. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. قال ولا تمثيل ولا تشبيه، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد دل على ذلك لفظ الحمد، فإن الحمد الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهل له، فكيف تثني على رب له من الأسماء ما لا معنى لها، وله من الصفات ما لا دلالة لها ولا معنى لها، فهذا يتناقض مع الحمد. فما دام قال الحمد لله أي أنه يثنى عليه سبحانه وتعالى لعظيم سلطانه ولأسمائه الحسنى وما تضمنته من المعاني العظيمة. قال وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة، وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية، لأنك تطلب من ربك الهداية تقول اهدنا الصراط المستقيم، ثم حذرك ربك من صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين، ومدح لك صراط المنعم عليهم، فدل على أن لك اختيارا وأنك لست مجبرا على سلوك أحد هذه الطرق والمناهج. قال بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالحمد لله رب العالمين. هذا تفسير وجيز لهذه السورة العظيمة، ذكر فيها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى أهم الأصول التي يحتاجها المسلم، وحري بالواحد منا أن يقرأ تفسير هذه السورة مع زوجته وأولاده، وأن يكرر عليهم ما فيها لأجل أن يدركوا كلام ربهم سبحانه وتعالى ويعلموا مضامينه وهم يقرؤونه في صلاتهم. وفقني الله وإياكم لكل خير. نبدأ في مجلسنا القادم إن شاء الله تعالى في سورة البقرة. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.